بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن بعث فيها رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم والعرفان، ومن ظلمات الشرك إلى نور الإخلاص والإيمان، ومن ظلمات الظلم والجور إلى نور العدل، ومن ظلمات الفوضى الفكرية إلى الاستقامة في الهدف والسلوك. ولهذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات ومن أصول الدين، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعد الله عز وجل من قدم محبة غيره على محبته ومحبة رسوله والجهاد في سبيله، فقال: فتربصوا. وهذا وعيد ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب. ثم وصفهم بالفسق في قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا دليل صريح على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد من الأهل والولد والوالد، بل والنفس. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. ثم أخبره أنه لا يؤمن حقيقة الإيمان حتى يكون أحب إليه من نفسه. والأسباب الدافعة والدواعي إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها أسباب. فأولا أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وثانيا من دواعي وأسباب من الدوافع والأسباب لمحبته أن الله تعالى أخرج الناس به من الظلمات إلى النور، وأنقذهم به صلى الله عليه وسلم من النار. فقد كان الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، إشراك في العبادات واعتداء في المعاملات، قتل وشرك وظلم وبهتان، فأنقذهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم، أبدلهم بالجهل علما وعرفانا، وبالشرك والكفر إخلاصا وإيمانا، وبالغلظة والوحشية رحمة وحنانا، فكانوا عبادا لله عز وجل إخوانا، وفي الحق أنصارا وأعوانا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق على أمته، لأنه أخرجهم عليه الصلاة والسلام بما بعثه الله عز وجل من بهذه الرسالة، أخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن أسباب محبته صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى اصطفاه بهذه الرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسل هم خيار الخلق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل وهو أفضل الرسل. وثالثا بل رابعا من أسباب محبته أن الله تعالى شرفه بإنزال القرآن عليه، وجعله أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل نبي من الأنبياء فإن الله عز وجل يؤتيه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وكان أعظم آية أوتيها النبي، وكان من أعظم الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم. قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله عز وجل مهيمنا وناسخا لجميع الكتب، فما من خير في الكتب السابقة إلا وهو موجود فيه. وصفه الله عز وجل بأنه نور وبأنه شفاء وبأنه برهان. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأمر سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتلو هذا القرآن حق تلاوته: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته. وليس المقصود أيها الإخوة، ليس المقصود من تلاوة القرآن أن تقرأه لفظا فقط، فإن تلاوة القرآن الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، وذلك بأن تقرأ القرآن لفظا، سواء قرأته من المصحف أم عن ظهر قلب، وفيها ثواب عظيم وأجر جزيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا النوع الأول من التلاوة، وهي التلاوة اللفظية. النوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية، وهي التدبر والتعقل والتفكر للقرآن، فإن الله عز وجل أنزل كتابه للتفكر والتدبر والتعقل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ومعلوم أن تدبر القرآن لا يمكن أن يؤتي ثماره، ولا يمكن أن يكون على الوجه المطلوب إلا إذا فهم الإنسان المعنى. ولهذا كان لزاما على من أراد أن يتدبر كتاب الله عز وجل أن يتفهم معانيه، وذلك بالرجوع إلى التفاسير الموثوقة التي ألفها العلماء الذين يوثق بعلمهم وعقيدتهم ومنهجهم. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهي العمل بالقرآن، أن تعمل به وأن تطبقه تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه. فإذا أمر الله عز وجل بأمر فإنك تمتثله، وإذا نهى عن شيء فإنك تجتنبه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكن متقيا لله وكن صادقا مع الله تعالى في عبادته والإخلاص له، ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعه والاقتداء به واتباع سنته، وكن صادقا مع عباد الله بالنصح والبيان، وكن صادقا في معاملة جميع الخلق. هذه هي الأنواع الثلاثة لتلاوة القرآن. وقد دل على هذه الأنواع الثلاثة ما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن، هذا التلاوة اللفظية، والعلم هذا التلاوة المعنوية، والعمل هذا التلاوة العملية. ومن حقوق ومن الدوافع الدواعي والأسباب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شرفه بأنه يصلي عليه وتصلي عليه الملائكة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فإن الله عز وجل يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وكذلك أيضا الملائكة. ومن أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى شرفه بمقام الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة، فالمحبة درجات، أعلاها مرتبة الخلة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وهذه المرتبة، مرتبة الخلة، لم ينلها أحد من الأنبياء سوى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا من الخطأ ما يتداول على ألسنة بعض الناس من العامة قولهم: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. هذا في الواقع تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه كونه تنقصا أن الخلة درجة أعلى من المحبة، فأنت إذا قلت محمد حبيب الله نقصت من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تعالى أرسله رحمة للعالمين، فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه بنا أو كان بنا رؤوفا رحيما. ومن أسباب ودوافع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جبله الله تعالى عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، فقد كان خلقه القرآن، وقد وصفه الله عز وجل في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ومعنى قولها كان خلقه القرآن أنه يتأدب بآدابه، فيأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهيه. هناك أسباب لنيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا له رغبة وشوق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي الأسباب التي تحببنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ونزداد محبة له؟ الجواب: الأسباب متعددة، فمن أهم الأسباب لنيل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحصولها في قلب المؤمن أن يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت سيرته من كتب السيرة الموثوقة فإنك تزداد محبة له، نظرا لما قام به من إبلاغ رسالة الله عز وجل، وما حصل منه من الجهاد في سبيل الله، وما حصل منه أيضا من الصبر على الأذى. فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوذي قولا وأوذي فعلا، فأوذي بالقول وصف بأنه ساحر كذاب كاهن إلى غير ذلك، وأوذي فعلا حيث آذاه كفار قريش ومن ناوأ الإسلام والمسلمين، حتى إنهم من أذيتهم له يضعون الشوك في طريقه، بل وصل بهم الأمر أن يضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبة، ومع ذلك صبر وصابر وكانت العاقبة للمتقين. أيضا من أسباب زيادة نيل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها أن يحرص على معرفة سنته وهديه وأخلاقه، فتحرص على أن تتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما معنى التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ التأسي بالرسول أن تفعل كما فعل لأنه فعل، أن تفعل كما فعل لأنه فعل، وقولنا لأنه فعل يعني لا أن تفعل موافقة من غير أن تستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، في عباداتنا من الوضوء والغسل والتيمم والصلاة في فرضها ونفلها، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند لبس الثياب، عند خلعها، إلى غير ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب زيادة نيل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعظم لأن تعظيمها من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله عز وجل. من أسباب أيضا نيل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه، كثرة الصلاة عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، فقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، هذه صلاة واحدة. ما معنى اللهم صل على محمد؟ تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يصلي الله عليك عشرا، يثني عليك عشر مرات في الملأ الأعلى. بل قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. إذن الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب محبته بل وزيادة ذلك، ولا سيما أعني يتأكد أو تتأكد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها. محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم لها مقتضيات ولها آثار. فمن مقتضى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آثارها أن نقدم محبته على محبة كل أحد، وأن نقدم قوله على قول كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومعنى هواه أي ميله، فيميل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا. إذن من آثار ومقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقدم هديه وسنته على قول كل أحد. حتى لو فرض أن إماما من الأئمة أو أن عالما من العلماء قال قولا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك تتبع السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان، لن يسألك الله عما قال الإمام أبي حنيفة أو عما قال الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو ما قاله غيرهم من الأئمة، ستسأل عما قال الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فما موقفك أمام الله عز وجل إذا قال لماذا فعلت كذا؟ فقلت لأن الإمام فلان يقول كذا، فيقول لك: ألم تأتك الرسل أو ألم يأتك الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة بكذا وكذا؟ فكيف تجيب؟ إذن من مقتضيات وآثار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبته وأقوى هواه على كل أحد، لقوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. من آثار ومقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أولا طاعته فيما أمر، فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإننا نطيعه، لأن طاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، سواء كانت هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلة أو من الأمور الماضية مما صح عنه، فإننا نصدقه ولو كانت عقولنا لا تحتمل ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والواجب على المؤمن فيما يتعلق بشريعة الله تعالى أن يقول آمنا وصدقنا واتبعنا، لا أن يرد ذلك إلى عقله أو إلى عقل غيره. إذن من آثار ومقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، فما أخبر به مما صح عنه، وهذا قيد لا بد منه، لأنه قد تأتي أخبار أو أحاديث تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل كذا أو أنه حصل كذا، وهي لا تصح ولا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. فما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا ننتهي عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا نهى عن شيء فإننا نجتنبه. واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا نعبد الله عز وجل إلا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة لأنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في ما يتعلق بشريعة الله تبارك وتعالى، فلا نتعبد لله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة لم يرد الشرع بها. فلو أن شخصا أحدث عبادة صلاة من الصلوات التي لم ترد في سنة الرسول في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بفعله لهذه العبادة يكون مضادا لشريعة الله ومخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته. من آثار ومقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحرص على التمسك بسنته، لأنه كما تقدم هو الأسوة وهو القدوة. والإنسان إذا تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرص عليها يستفيد فوائد. أولا أنه جعل لنفسه إماما يقتدي به ويتأسى به، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه يكون معه حجة أمام الله تعالى، لأن الله تعالى سائله يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. ثالثا أنه يستطيع إقناع غيره، بخلاف الذي يتبع غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستطيع إقناع غيره ولا تكون معه حجة. فالمتمسك بالسنة معه حجة يتمكن بها من إقناع غيره. فلو أن شخصا تعبد لله عز وجل بعبادة، ثم جاء شخص وأنكر عليه هذه العبادة وقال: ما هذه العبادة؟ فإذا قال: هذه العبادة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ يستطيع أن يقنع غيره وأن يقيم عليه الحجة. أما إذا كانت هذه العبادة التي تعبد لله عز وجل بها لم ترد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما استحسنها بعض العلماء، حينئذ لا تكون له حجة. رابعا المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون وسطا في سيره إلى الله عز وجل بين الغالي في دينه والجافي عنه، فإن من الناس من غلا في دين الله تبارك وتعالى ومنهم من جفا. من آثار ومقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته وشريعته في حياته وبعد مماته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعظم في حياته ويعظم بعد مماته. أما في حياته فأن تعظم شخصه الكريم، وأما بعد مماته فأن تعظم شرعه القويم. إذن التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حياته ويكون بعد مماته. في حياته أن تعظم وأن توقر شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فأن تعظم وتوقر شرعه القويم. من آثار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدافع عن شريعته. لأن هناك من يطعن في شريعة الإسلام وفيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الزنادقة والملاحدة وغيرهم، فتجدهم يشككون في القرآن، ويشككون فيما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم ربما لا يعترف أصلا بالسنة ويقول إنما آخذ ما جاء في القرآن دون ما جاء في السنة، وهذا لا ريب أنه نقص في العقل وضلال في الدين، لأننا لو قلنا إننا لا نأخذ إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل، فمن المعلوم أن كتاب الله عز وجل لم يأتي بتفاصيل العبادات. أين في كتاب الله عز وجل أن صلاة الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع؟ أين في كتاب الله أن صلاة الجمعة أنها ركعتان؟ أين في كتاب الله التشهد وقول رب اغفر لي، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، إلى غير ذلك؟ فجميع هذه التفاصيل وما يتعلق بصفات العبادة إنما جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من آثار ومقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أهله وأصحابه، فإن محبة آل الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا محبة أصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. فمن تعظيمنا ومحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم أن نعظم أهل بيته، كذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم، من تعظيمنا للرسول صلى الله عليه وسلم أن نعظمهم وأن نوقرهم وأن نحترمهم الاحترام والتوقير اللائق بهم، لأن الله عز وجل زكاهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الآيات. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالواجب علينا أن نحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نوقرهم وأن نعظمهم التوقير والتعظيم اللائق بهم، وأن لا نخوض فيما جرى بينهم من الخلاف أو ما حصل بينهم من الفتن، لأنهم إما مصيبون وإما مجتهدون معذورون، فالمصيب منهم له أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق، والمخطئ منهم له أجر واحد وهو أجر اجتهاده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالواجب علينا أن نكف وأن نعرض عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعلم أن ما جرى وحصل بينهم أنه منغمر في جانب حسناتهم. من آثار ومقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كراهة البدع، فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من لازم محبته له أن يكره البدعة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك، إذن لا يجتمع سنة وبدعة. فبقدر محبتك للسنة تكون كراهتك للبدع، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع، فكان كل جمعة يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا أن نكره البدع، لأن كراهتنا للبدع سبب لزيادة حبنا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي البدعة؟ البدعة ضابطها أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب فيه الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كل قول تتعبد لله تعالى به ولم يرد الشرع به فهو بدعة. فمثلا الإنسان يتعبد يقول الله 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 100 مرة، نسأله: هل الشرع ورد بذلك؟ الجواب: لا. والعبادات ليست مبناها على الاستحسان والأهواء، العبادة مبنية على التوقيف وورود الشرع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كل من تعبد بعبادة لله عز وجل لم يرد الشرع بها فإنها تكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. واعلم أن البدع لها لوازم فاسدة وآثار خطيرة. البدع لها لوازم فاسدة وآثار خطيرة. فمن مفاسدها أولا أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله، حيث شرع في شريعة الله ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، لأنه من الذي يشرع؟ الله ورسوله. فهذا المبتدع شارك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا من مفاسد البدع أنه بمقتضى البدعة، أن المبتدع بمقتضى بدعته أن الدين لم يكمل. أن المبتدع بمقتضى بدعته أن الدين لم يكمل، كأنه يقول الدين يحتاج إلى هذه البدعة حتى يكمل. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لكن المبتدع يقول: لا، بقي هذه البدعة حتى يكمل الدين. رابعا وهو أشدها أنه يلزم من كل بدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، أن يكون إما جاهلا أو كاتما للحق. كل مبتدع يلزم ببدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا وحاشاه من ذلك أو كاتما للحق. لأنه إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع، فهذا المبتدع قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاهل. وإن كانت هذه البدعة من الشرع، يعلم أنها من الشرع لكن لم يبلغها للأمة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاتم للحق. وقد قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونحن نشهد الله عز وجل ونشهد ملائكته أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام من مفاسد البدع وآثارها الخطيرة أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، لأنه لا يمكن أن يجتمع سنة وبدعة، فكل من ابتدع بدعة فإنه يترك ما يقابلها من السنة. ومن مفاسد البدع أنها سبب لتفرق الأمة وتحزبها، كل حزب بما لديهم فرحون، فهذا يبتدع بدعة وهذا يبتدع بدعة والآخر يبتدع بدعة، ويرى أن من لم يوافقه على بدعته أنه فاسق، بل ربما كفره والعياذ بالله. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على تحقيق المتابعة، لأن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أحد شرطي قبول العبادة، فكل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة أيها الإخوة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة. العبادة لا تتحقق المتابعة فيها إلا إذا وافقت هذه العبادة الشريعة في أمور ستة: أولا في جنسها، ثانيا في سببها، ثالثا في زمانها، رابعا في مكانها، خامسا في قدرها، سادسا في صفتها. هذه ستة أمور لا بد أن تكون كل عبادة موافقة للشرع. أولا لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فمثلا لو أن شخصا ضحى بفرس فهل تصح أضحيته؟ لماذا؟ لأنه خالف الشرع. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. إذن لو ضحى بفرس أو قال أنا لا أجد شاة أضحي بأرنب أضحي بدجاجة، نقول هذا لا يقبل. الشارع حدد النوع الذي يضحى به وهو بهيمة الأنعام، فمن وجدها فليضحي ومن لم يجد ذلك فلا شيء عليه. مثال آخر: النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات بسبع حصيات، لو أن شخصا أراد أن يرمي الجمرات بقطع من الذهب غالية فهل يصح؟ الجواب لا يصح، لأنه خالف الشرع في ماذا؟ في جنس العبادة. ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، في سببها. من أمثلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يستاك، يبدأ بالسواك عند دخول البيت. وهذا من السنن أنك إذا دخلت البيت بيتك تبدأ بالسواك. لو أن شخصا أراد أن يفعل ذلك عند دخول المسجد ويقول: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو إذا كان يسن للإنسان أن يستاك عند دخول البيت فبيت الله أولى، فما الجواب؟ الجواب أن نقول: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد كل يوم وليلة؟ الجواب بلى. هل نقل أنه كان يتسوك؟ الجواب لا. إذن نقل أنه يفعل ذلك عند دخول البيت ولا يفعل ذلك عند دخول المسجد. ثالثا أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها، فلو أن شخصا أيام الشتاء قال سأقدم صيام رمضان. صيام رمضان يوافق أيام الصيف، وبقي على رمضان 4 أشهر، وأنا من باب المسارعة إلى الخير والمبادرة إلى الخير سأصوم رمضان في شهر ربيع الثاني مثلا، لأنه وقت براد ومسارعة للخير، فهل يكون مقبولا؟ لا، فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول الوقت. هنا لم تتحقق المتابعة لأنه خالف الشريعة في زمن العبادة. أيضا لو أن شخصا قال الحج في شهر ذي الحجة، هناك زحام شديد، أنا سوف أحج مثلا في أول شوال، عرفة تكون خالية ومنى خالية، سأقف بعرفة ومزدلفة ومنى وأرمي الجمار وليس معي أحد وأخشع في العبادة، فهل تكون مقبولة؟ الجواب لا، لأنه خالف الشريعة في ماذا؟ في زمنها. رابعا المكان، في مكانها. لو اعتكف إنسان في بيته فإن اعتكافه لا يصح، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف إنما يشرع في المسجد. لو طاف بغير البيت فإن هذا أيضا ليس من الأمور المشروعة، لأن الطواف إنما يكون بالكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. خامسا أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وعددها. لو صلى الظهر 3 ركعات فهل تصح؟ الجواب لا. لو صلى الفجر 3 ركعة زيادة في الخير، نزيد 1، نقول خالف الشرع في العدد. لو طاف تعمد أن يطوف 5 أشواط أو سعى بين الصفا والمروة 6 أشواط، نقول لا يصح لأنه خالف الشرع في العدد. لكن في السعي والطواف لو زاد على 7 سهوا، يعني طاف 8 أو سعى بين الصفا والمروة 9 أشواط، فيصح منها 7 والشوطان الزائدان لاغيان. سادسا أن تكون العبادة موافقة للشرع في صفتها. لو صلى إنسان صلى وقدم السجود على الركوع، كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود ثم قام وركع، فهل تصح صلاته؟ الجواب لا تصح، لأنه خالف الشريعة في صفة العبادة وفي كيفية العبادة. لو طاف بالبيت منكسا، جعل الكعبة عن يمينه، أو طاف القهقرى، فإن طوافه لا يصح. لو أنه توضأ، إنسان توضأ ونكس الوضوء، بدأ بغسل القدمين ثم مسح رأسه مع أذنيه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل كفيه، فإن وضوءه أيضا لا يصح لأنه خالف الشرع في صفة العبادة. إذن أيها الإخوة، لابد أن نحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الشريعة، إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة أو للشرع في أمور 6 نعيدها. أولا أن تكون العبادة موافقة للشرع من حيث الجنس، ومثلنا لذلك بما لو ضحى بفرس أو غزال أو أرنب أو دجاجة، فإنه لا يصح لمخالفته لما شرع الله تعالى، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام. ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، ومثلنا لذلك بالتسوق عند دخول البيت، وقاس بعضهم التسوق عند دخول المسجد، وقلنا إن هذا أيضا ليس من الأمور المشروعة. ثالثا أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانها، كما لو صلى قبل الوقت أو صام رمضان قبل زمنه فإنه أيضا لا يصح. رابعا أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها، في المكان، كما لو اعتكف في بيته. خامسا أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وعددها، كما لو صلى الظهر ثلاثا والعصر خمسا والمغرب أربعا فإنه أيضا لا يصح. سادسا أن تكون العبادة موافقة للشرع في صفتها، كما لو صلى وركع وسجد قبل أن يركع، أو نكس في الوضوء، أو قدم وأخر في أفعال النسك، مثلا أراد الحج فوقف في بات في المزدلفة قبل أن يقف بعرفة، أو نكس في رمي الجمار في أيام التشريق، رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى وهكذا، فإنه لا يصح لأنه خالف الشريعة في صفة العبادة. ومن ثم لما كانت صفة العبادة من الأمور المهمة، حرص أهل العلم رحمهم الله على بيان صفات العبادة، فبينوا صفات العبادات، بينوا صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد بين عليه الصلاة والسلام لأمته صفات العبادة، فمثلا الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مرة، وبفعله وبقوله وفعله، فبين صفة الصلاة تارة بقوله وتارة بفعله وتارة بالجمع بين القول والفعل. أما الأول وهو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالقول، فكما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء في صلاته، فإن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى هذا الرجل صلى ركعتين لا يطمئن فيهما، يعني يعجل، وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى كما صلى صلاته الأولى، صلى صلاة بدون طمأنينة يعجل فيها، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع. في المرة الثالثة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أنا لا أعرف إلا هذه الصلاة، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هنا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالقول أو بالفعل، بالقول. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الصلاة بفعله، فإنه صلى، كان يصلي أمام الصحابة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا أيضا جمع صلى الله عليه وسلم بين القول وبين الفعل، فإنه صلى ذات يوم على المنبر، المنبر الذي يخطب عليه مرتفع حتى يراه الصحابة، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، فلما قضى صلاته قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بالقول وبالفعل وبالأمرين معا، أي أعني بالقول والفعل. وما من شيء تحتاجه الأمة إلا ويبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تعالى بحكمته يقيض أحيانا بعض الأعراب يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن مسائل، ربما أن الصحابة رضي الله عنهم يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فيقيض الله عز وجل أعرابيا يأتي من البادية فيقول يا رسول الله أو يا محمد أخبرني عن كذا وكذا فيخبره. وهذا كله من تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من حفظ الله عز وجل لهذه الشريعة، لأن جميع الشرائع السابقة التي سبقت الدين الإسلامي كلها اعتراها التحريف والتغيير والتبديل. وقد وصف الله تعالى اليهود بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فحرفوا التوراة والنصارى حرفوا الإنجيل، لكن هذا القرآن العظيم تكفل الله تعالى بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمنذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وهذا القرآن يتلى في الصدور وفي المسطور، وهذا من نعم الله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا القرآن منهم من يقرأه بصدره ويحفظه عن ظهر قلب، وهذا من أعظم النعم، ومنهم من يقرأه عن طريق المصاحف، فسلم من التبديل والتغيير والتحريف الذي طرأ على بعض الكتب التي أنزله الله تعالى على رسله. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على التمسك بشريعة الله تبارك وتعالى، أن نتمسك بها عملا بكتاب الله وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بالشريعة يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى مصابرة. التمسك بشريعة الله عز وجل يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. ولهذا كان الجهاد نوعان، جهاد النفس وجهاد الغير. فجهاد النفس أن تجاهد نفسك بحملها على طاعة الله فعلا للواجبات وتركا للمحرمات، لأن النفس أيها الإخوة تحتاج إلى مجاهدة ومعاناة، لأن لكل إنسان نفسين، نفسا تأمره بالسوء وهي النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونفسا مطمئنة. أما النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالشر وتزين له الشر والمعاصي، وأما النفس المطمئنة فتحثه على الخير وترغبه في الخير. هاتان النفسان، النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، هاتين النفسان الجهاد بينهما دائم والصراع بينهما قائم، لأن كل إنسان نفسه هذه تأمره بكذا وهذه تأمره بكذا، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل. فإذا علم الله تعالى من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير وفقه ويسره، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وإذا علم منه ضد ذلك من إرادة الشر والرغبة عن شريعة الله عز وجل يسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وليعلم أن ضلال الإنسان من نفسه، كل إنسان يزيغ عن شريعة الله ويزيغ قلبه عن طاعة الله فهو بسبب منه. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنت متى أخلصت النية لله وعلم الله تعالى منك حسن النية والقصد الحسن فإنه سبحانه وتعالى لا يخذل عبده، ييسره ويوفقه ويهديه إلى الصراط المستقيم ويجنبه طرق أصحاب الجحيم. أما إذا كان الأمر بالعكس، علم منه أن في قلبه سوءا وشرا وإرادة لمخالفة أمر الله عز وجل، فإنه حينئذ ييسر للعسرة. ولهذا كان لزاما على كل إنسان أن يعتني بقلبه. القلب أيها الإخوة هو الذي عليه المدار، مدار الصلاح والفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا قال قائل: ما هي أسباب صلاح القلب أو الأسباب التي تعين الإنسان على صلاح قلبه؟ فالجواب أن هناك أسبابا، من أعظمها أولا الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا. فهذا القرآن العظيم سبب للين القلب ورقته، فمن رأى في قلبه قسوة فعليه أن يقبل على كتاب الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، الجبل يتصدع، فكيف بقلبك الذي هو قطعة لحم؟ إذن أقبل على القرآن واقرأه بتدبر، ستشعر بليل في القلب ورقة. أيضا أن يحرص على قيام الليل، قيام الليل دأب الصالحين بل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على أن يكون لك ورد من الليل، تقوم بين يدي الله عز وجل، تخضع له وتذل له وتلجأ إليه وتحسن ظنك وتحسن الظن به سبحانه وتعالى. ثالثا أيضا من أسباب سلامة القلب واستقامته الرفقة الصالحة، لأن الرفقة الصالحة سبب لمعونة الإنسان على الثبات على دين الله وعلى الاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان إذا صاحب أهل الخير رغبوه في الخير، وإذا صاحب أهل الشر زينوا له الشر. ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيضا خلاء البطن، لأن كثرة الأكل والتخمة سبب لقسوة القلب، لأن الإنسان إذا أكثر من الأكل كسل ونام، وحينئذ يفوته الخير العظيم. ولهذا قال بعض العلماء: دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها تفز بالعز والظفر. دواء قلبك خمس عند قسوته فاحرص عليها تفز بالعز والظفر. ثم ذكر منها تلاوة القرآن وقيام الليل، وكذلك أيضا الاستغفار، استغفار الإنسان وقت ولا سيما في وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون. فاحرص على صلاح قلبك وعلى استقامته. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا صادقا، اللهم إني أسألك قلبا صادقا، اللهم إني أسألك قلبا صادقا. فيسأل ربه عز وجل. اللهم اني اسالك قلبا سليما، نعم، اللهم اني اسالك قلبا سليما ولسانا صادقا. فيسال ربه عز وجل قلبا سليما. ما معنى سليما؟ يعني سليما من الشرك في عباده الله، سليما من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحنة لعباد الله. إذن القلب السليم هو الذي سلم من الشرك في حق الله تبارك وتعالى، وسلم وطهر قلبه من الحقد والبغض والحسد. اللهم أني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طرق أصحاب الجحيم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، أن يتقبل من الحجاج حجهم ويجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.